قال رحمه الله تعالى: باب في غسل اليدين عند الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ثم رجع أبو داود: باب في غسل اليدين
عند الطعام.
غسل اليدين عند الطعام إن كان هناك أمر يقتضيه ويدعو إليه بأن يكون يعني فيهما وسخ أو فيهما يعني شيء يتطلب النظافة فإنه يستحب ينبغي غسل اليدين في ذلك. وإما إذا لم يكن كذلك ولم يكن هناك أمر يدعو إليه فإنه لا حاجة إليه. وعلى هذا فيه تفصيل: إن كان هناك وسط أو شيء يعني يدعو إلى إزالته أو إلى تنظيف اليد منه فإن هذا أمر مطلوب. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فإنه لا حاجة إليه ولا يحتاج إلى تغسيل اليدين. قد أورد أبو داود حديث
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وقد حضر الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. ثم أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن غسل اليدين أنه ليس بلازم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إليه.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل.
إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في غسل اليد قبل الطعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف.
الباب الأول اللي قبل الشيء.
باب في غسل اليدين عند الطعام.
والثاني.
باب في غسل اليد قبل الطعام.
يعني الترجمتان متقاربتان، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو معناهما واحد، يعني كله من أجل الطعام وكله استعداد للطعام. وفي بعض النسخ ليس فيه يعني هذه الترجمة، ليس فيه هذه الترجمة، ولا فرق بينها وبين الترجمة السابقة، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو معنى واحد. يعني معناها أن الحديث الأول أنه قيل له: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: أنني لم بالوضوء إلا عند الصلاة. وأكل صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل الطعام هو بمعنى عند الطعام. أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي أنه قال: كنا يعني
قرأت في التوراة.
قرأت في التوراة يعني قبل أن يسلم. إيش؟
أن بركة الطعام الوضوء قبله.
أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعد، يعني التغسيل، يعني كونه يعني تغسل الأيدي قبله وبعده، تغسل الأيدي قبله وبعده. والوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي، وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو الوضاء وهي النزاهة والنظافة. النزاهة والنظافة يعني كونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده. وهنا قال من بركة
قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك فقال: قال إن بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الوضوء قبله وبعده، يعني كل إنسان يغسل قبله وبعده. ولكن هذا غير ثابت، أقول هذا غير ثابت، ولكن التغسيل قبله معلوم أنه إذا كان هناك حاجة فهو ينبغي، وإذا لم يكن حاجة لا حاجة إليه. وأما بعده فإنه إذا كان الأيدي فيها شيء يحتاج إلى يعني إزالة، يحتاج إلى تنظيف مثل الدهن أو الزهومة فهذا ينبغي ولا يبقى الإنسان يعني يده فيها ريحة وفيها أثر أثر النعمة وأثر الأكل، وإنما الذي ينبغي هو غسله. أما إذا كان ما حصل منه يعني لمس الطعام أو أن أكله يعني شيء يعني ما يعلق باليد، فهذا لا حاجة إلى 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 غسل اليدين بعد الطعام. وذكر البركة قبل الطعام يعني تفسر معنى أنه يكون الجنود بشيء نظيف يعني ليس فيها شيء من مما لا ينبغي مما يكون يعني فيه قد يكون مضرة على الإنسان، وكذلك بعده يعني يكون فيه فيه أخذ أو تلذذ بهذه النعمة، يكون الإنسان يعني يغسل يديه يعني إزالة ذلك يعني من أسباب البركة. لكن حديث يعني كما هو معلوم ضعيف وغير ثابت عن نزله وبدون ضعيف كان في الآخر.
وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.
نعم. قال أبو داود.
قال أبو داود هو ضعيف.
نعم هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن قيس.
موسى بن إسماعيل مرة ذكر قيس بن الربيع هو.
صدوق بن أبو داود والترمذي بن ماجه.
صدوق فقط ولا صدوق
منه؟ لا أدخل ابنه ما ليس
منه. نعم نعم فيه يعني. وهو ضعف الحديث بسببه. الحديث ضعف بسبب قيس هذا. نعم.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم وتكلم فيه بعض العلماء، بعض العلماء حسن حديثه وبعضهم تكلم فيه يعني بكلام شديد. نعم.
عن أبي هاشم.
عن أبي هاشم الرماني وهو
شيخ بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
شيخ بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب في طعام الشجاعة. قال حدثنا احمد بن ابي مريم قال حدثني قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال اخبرني خالد بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: اقبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين ايدينا تمر على ترس او حجفه، فدعوناه فاكل معنا وما مس ماء. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.
ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث باب طعام الفجاءة، يعني الفجاءة الذي يحصل اتفاقا وهكذا من غير دعوة ومن غير قصد، وإنما جاء اتفاقا يعني شخص مر على أناس وهم يأكلون فقال لهم تفضل ويعني جاء واكل معهم، هذا هو طعام الفجاءة، هذا هو طعام الفجاءة يعني مقابل الطعام الذي يجي دعوة وجاء مدعوا، وأما هذا جاء اتفاقا، فقد تكون هذه الدعوة أنها مجاملة وأنها على استحياء وليس الإنسان يعني صادق فيها أو راغب فيها، وإنما جاء على طريق المجاملة، فقد لا يكون راغبا أن يؤكل معه، فمن أجل ذلك أتى المصنف بهذه الترجمة وفيها تفصيل. إذا كان الإنسان يعرف أن أكله أو منزل هذا الشخص يعني يسر بأكله معه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون بكون النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم ويأكل معهم، فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا كان الطعام مثلا قليل وأصحابه هم بحاجة إليه، وهذا الشخص الذي جاء قد يدعونه على استحياء، فيكون إجابته قد لا تكون محل رغبة عندهم، ولكنهم قالوا ذلك من باب المجاملة، فإذا عرف منهم ذلك أو رأى أن طعامهم قريب يعني يدعو لهم ولا يشاركهم في الأكل. فالمسألة فيها تفصيل، إذا كان يعلم أنهم يفرون وأنهم يفرحون بمشاركته أكل، وإن كان هناك شيء فيه ما يشعر بأن أكله قد لا يكون مناسبا في حقهم فإنه يشكرهم ويعتذر.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته.
أقبل من شعب من الجبل، يعني الشعب يعني مكان بين جبلين، وقال له شعب فقد قضى حاجته، وكان معه طعام على فرس يعني وعاء وإناء، قال له ترس، فدعوه أو جاء فأكل معهم ولم يغسل، فلم يغسل يديه،
فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء
يعني ما مس ماء عندما أراد أن يأكل، ما مس ماء عندما أراد أن يأكل.
وبين أيدينا تمر على ترس،
ترس يعني لا أو حجفة هي الترس.
لأنه يقول في العون بتقديم والجحفة
جحفة
يقول في العون
جحفة ولا
لا في المتن، أما الشرح لا
شرح
لا تقديم الحاء. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم،
أحمد بن سعد بن أبي مريم، أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم وهو
صدوق أبو داود النسائي،
صدوق أبو داود النسائي، عن عمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الليث بن سعد،
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن خالد بن يزيد،
عن خالد بن يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن شارس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن جابر بن
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية ذم الطعام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال باب في كراهية ذم الطعام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب
في كراهية ذم الطعام.
ذم الطعام هو عيبه بأن يقال أنه مالح أو فيه كذا أو فيه كذا، يعني يذكر شيئا هي عيوب له، وعيب الطعام ودمه يدخل عدم الارتياح لصاحبه أو يعني يترتب عليه الإيذاء لصاحبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما عاد طعاما قط، إن اشتهاه أكله إلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه دون أن يذمه، دون أن يذمه. وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك أن ذم الطعام يعني فيه تأثر صاحبه الذي صنعه والذي قدمه أو الذي أتى به، فإنه يتأذى بذلك فيما إذا سمع طعامه يذم. وإنما الأخلاق الكريمة أن الإنسان عندما يشتهي يأكل وعندما لا يشتهي يترك. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن الأعمش.
الأعمش سليمان المهران الكافي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو
سلمان الأشجعي.
سلمان الأشجعي ثقة
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
جاء عدد من الأسئلة. إذا كان هذا في البيت يريد أن يعلم أهله يعيد عن الصنعة لا يعيد الطعام.
هو الطعام هو منه إذا كان العدس عليه كان فعل البيت والطعام هو نفسه أو النعيمون إذن هو الذي يسير عليه. لكن الكلام على صنعه لأن البيت الذي منه الصنع. وأما أصل الطعام فإنه منه هو الذي يحضره أو الذي يأتي به. وكونه يعني يعلمه يقول أن هذه المرة ملح الزائد خلوا المرة الثانية يكون أخف هذا لا بأس به إذا كان من باب الإرشاد ومن باب إن حتى لا يتكرر.
تعيدون ما سبق من توجيه تبزق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ذاك في قضية الضب الذي قدم بين يديه معلوم أن ذاك ظهر عليه التأثر لأنه ما تكلم وإنما ظهر عليه التأثر فقال كأنك تكره يا رسول الله. قال نعم أجل نعم يكره لأنه وقد بين قال إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه. ومعلوم أن هذا ليس يعني صنع الطعام وإنما يعني نفس هذا الحيوان وهذا هذه الدابة التي أحضرت له وكان لم يألف ذلك سأله فقال نعم أنا يترى يعني أنه لا نفسه تعافه. وهذا لا ينافي ما جاء لأن هنا سأله وقال كأنك تكره وقد بيع على وجهه صلى الله عليه وسلم عدم الارتياح ويطمئن إليه. فقال أجل وقد بينا في بعض الحديث قال إن أجدنا عافه وقال إنه ليس بأرض قومي وأكل بين يديه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جوازه.
قال رحمه الله تعالى باب في الاجتماع على الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الوحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه.
أورد أبو داود باب الاجتماع على الطعام. والاجتماع على الطعام من أسباب البركة والأكل على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاجتماع كل ذلك ساهل كما جاء في الآية تسعى لكم جميعا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يعني في الاجتماع ساهل والانفراد في الأكل ساهل ولكن الاجتماع فيه فائدة وهي الاجتماع والتلاقي والتآنس بين أهل البيت وكون بعضهم يؤنس بعضا وأيضا يعني في زيادة البركة لأن كما جاء في بعض الحديث طعام الاثنين كافة ثلاثة وطعام ثلاثة كافة أربعة وطعام كذا كافة كذا يعني فيكون فيه يعني فيه بركة وأن الطعام عندما يوضع لعدد ثم يأتي زيادة على ذلك العدد فإنه يكون كافيا لهم فإنه يكون كافيا للزيادة التي تأتي. أورد أبو داود حديث
وحشي
ابن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله إنا
إن قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع.
يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال لعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه أو يبارك لكم فيه. اجتمعوا على الطعام يكون عن أسباب البركة لأن يعني كما هو معلوم إذا كان كل واحد وضع له مقدار أو وضع لكل واحد طعام بالتساوي قد يكون بعضهم يعني ما يحتاج إلى شيء قليل وبعضهم يحتاج إلى شيء كثير فهذا يأكل حقه ويكون بحاجة إلى زيادة وذلك يترك بعض حقه يمكن يبقى بعض ما يقدم له لأن الناس متفاوتين. فإذا كان الطعام بين أيديهم كل يأكل من هذا الطعام الذي بين أيديهم الذي يأكل قليلا يأخذ حاجته, والذي يحتاج إلى كثير يأخذ حاجته, بخلاف ما لو أنه قسم عليهم ووضع لهم كل واحد مقدار, فإن بعضهم قد يأكل ويترك ويبقى شيء, والثاني يأكل ولا يكفيه ذلك الذي قدم له, لكن مع كونه وضع بين يدي الجميع كل يأكل حاجته, الذي يحتاج إلى كثرة طعام يفعل, والذي يدون ذلك كذلك.
نعم. الإسناد قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وحشي بن حرب.
عن وحشي بن حرب وهو
مستور.
مستور.
أبو داود بن
ماجه. وعن مجهول الحال أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو حرب بن وحشي وهو مقبول أخرج له.
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن جده.
عن جده وحشي بن حرب رضي الله عنه وحديثه.
البخاري وأبو داود وابن ماجه.
البخاري أخرجه حديث البخاري وأبو داود وابن ماجه. والحديث في إسناده مستور الذي هو مجهول الحال ومقبول لكن له شواهد. لكن الحديث له شواهد يعني تدل عليه, ولهذا صحح الشيخ الألباني.
قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار.
قال أبو داود إذا كنت في وليمة فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار, يعني أن الإذن أو أن بدء الآكلين للوليمة المقدمة لهم إذا أذن في ذلك صاحب الدار, يعني إذا أذن لهم بالأكل, هذا المقصود من ذلك. وهذا من التفقه الذي يكون لأبي داود في سننه وهو قريب جدا. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قوله فاجتمعوا على طعامكم, على ماذا يحمل الأمر؟
للنبي الاستحلال ليس الوجود.
جاء عدد من الأسئلة عن بيان معنى الاجتماع, هل المراد السفعة الواحدة أو المراد أن يجتمعون في المكان الواحد وكل له إناء خاص به يضع فيه الطعام الذي يشتهيه؟
هو المهم أن يكونون جميعا ويكون الطعام لهم جميعا, وإذا كان وسواء أكلوا من 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 الصحفة أو الوعاء الذي يكون بين أيديهم بحيث يأكلوا, أو أن كل واحد يغرف على مقدار حاجته, كل ذلك لا بأس به. يعني يكون يتناولون من نفس الوعاء الذي فيه الطعام أو القدح أو الصحفة التي فيها الطعام, أو أن كل واحد يغرف لنفسه في صحن خاص على مقدار حاجته, كل ذلك لا بأس به. لأنهم سواء أكلوا بأيديهم من نفس الوعاء أو الصحفة التي فيها الطعام, أو أنه غرف لنفسه على قدر حاجته مما يريده مما هو مقدم من الطعام في صحن خاص بحيث يأكله, وهذا سائق وهذا سائق, كل داخل تحت الاجتماع على الطعام. أما أن يقدم لكل واحد اجتماع لكل واحد يقدم له طعام خاص, فهذا كما هو المهم اجتماع على الطعام, لأن هذا يأكل وهذا يغلق صحنه وهذا يبقى عنده شيء وذاك بحاجة له, فلا يستطيع أو لا تقبل نفسه أن يقول أعطيني حتى آكل.
إذا ترتبت مفسدة على الاجتماع, فهذا مثلا يقول نحن طلبة العلم إذا اجتمعنا للأكل ضاع الوقت في الطعام, وذلك مشاهدا عند كثير منا, أما إذا أكل كل واحد على انفراده أكل ثم استغل وقته.
وإذا قدم الطعام يأكل يمشي, أقول يأكل يمشي ما يجلس معهم حتى يهرب.
ويسولفون.
أقول يستأذن. نعم.
يسولفون وبعدين
يروح. أقول هو لا يسولف, الذي بحاجة إلى الانفراد يقوم ويستأذن.
ما صحة هذا الحديث أكثر الطعام بركة أكثرهن أيادي؟
ما أدري, ما أعرف عن شيء, لكن كلمة أيادي لعلها أيدي يعني مش أيادي, لأن أيادي لنا.
شيخنا يقول هذا السائل من الزائر يقول هل يجوز للمسلم أن يؤدي أكثر من عمرة لنفسه متتالية وكل مرة يحسب له عمرة؟
العمرة المستحبة هي التي يأتي لها الإنسان من المقيم مثلا في المدينة يأتي من المدينة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته ثم تيسر له أن يأتي إلى المدينة مرة أخرى فيأتي بعمرة. هذا شيء مستحب وهذا شيء جيد وطيب. وأما قضية الترداد بين التنعيم وبين الكعبة ثم يأتي باليوم بعدة عمر خمس أو ست أو سبع وما إلى ذلك فهذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه وإنما أذن لعائشة ظرفا خاصا لها. فالإنسان ينبغي له أن يأتي بالعمرة المشروعة المستحبة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يفعلها أصحابه وهنهم يأتون مسافرين من أجل أن يأتوا بالعمرة. ما هو يكون جالس مكة ويتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي باليوم بعدة عمر؟ هذا ليس من هدي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الأخ يذكر أن الشيخ الألباني صح حديث أكثر الطعام بركة أكثره أيدي
في أي مكان
لم يعرف
يعني يناسب أن يبين في أي مكان.
هل يجوز للمرأة أن تهرول في السعي مثل الرجل؟
لا، المرأة لا تهرول لا في السعي ولا في غيره.
وهل يجوز أداء عمرة عن شخص حي؟
إذا كان ذلك الحي هرما كبيرا لا يستطيع السفر ولا الركوب يمكن أن يعتمر عنه، أو كان مريضا مرضا لا يرجى بره يمكن أن يعتمر عنه. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه لا يعتمر عنه وهو حي.
يقول كراهية سفيان للوضوء قبل الطعام لعله يعني الوضوء الشرعي، ولعل أبا داود حينما ذكر أن سفيان أنه فهم ذلك المقصود هو الوضوء.
لا موضوع يعني هو رسول ما غسل يديه لا وضوء ولا تغسل يديه جاء ولا كل ولا نفع شيء من ذلك.
الآية التي في سورة النور الإذن في الأكل، الإذن في الأكل من بيوت المذكورين في آية في سورة النور مطلق وإن لم يأذنوا، أم ذلك متوقف على إذنهم؟
كما هو معلوم يعني بالنسبة للأقارب وللآباء والأمهات وكذا يعني ولو لم يأذنوا يعني له أن يأكل من الطعام الموجود البيت ولا خرج عليه في ذلك.
في الآية لم يذكر بيوت أبنائكم،
قيل أن المقصود ببيوتكم هو المقصود بالأبناء يعني فسر بأن مثل ما جاء فأنت ومالك لأبيه فأكله من يعني من بيت ابنه هو أكل في بيته أو من الأكل في بيته.
طعام المتباريين هل يدخل فيه ما يقع الآن في عند الناس أن شخصا يخبر بأمر والآخر ينفيه فيقول أحدهما عليك وليمة أو عليك حد إن كنت مخطئ؟
لا لا يقل هذا غلط، هذا مو بتباري، تباري كل واحد يعني يكون أقدم من الثاني أو كل واحد يعني يصنع حتى يسبق الثاني في الصنع. وأما هذا يعني شيء مثل هذا مثل يعني شبيه بالقمار وكذا لأنها يعني يؤدي إلى أن واحد يعني يقدم على الشيء وهو كاره له فيفعل الشيء وهو كاره له، لو إنما جاء ابتلي به من غير أن يكون مريدا له من غير أن يكون راغبا فيه. هذا ليس من قبيل المتباريين، المتباريين كل واحد إلى سوق الثاني.
يشبه ما مر معاقرة الأعراف؟
أين يشبه؟
يقول إذا دعيت لوليمة عرس وأنا متأكد أن بعد الوليمة هناك برض للدفوف للرجال وهذا هو الغالب في ولايه العرس، فهل اجيب الدعوه ام لا؟
اذا كان حضورك كتنصح وكترشد افعل والا لا تفعل حتى ولو لم تحضرها ما دام انك تعرف ان هذا محقق انه سيوجد فانت لا تقدم عليه ولو كان هذا بعد ذهابك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.